نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا. حدثنا أبو سعيد الأشج، أخبرنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله. حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو أسامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاص عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. وفي الباب عن أبي سعيد وأم إسحاق الغنوية رضي الله عنهما. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وقال مالك بن أنس رحمه الله: إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء، والأول أصح. القول الأول أصح، وهو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذنا بما نسينا. فإذا أكلت ناسيا أو شربت ناسيا وأنت صائم، أكمل صومك ولا حرج عليك، هذا فضل من الله ورحمة. الحمد لله. باب ما جاء في الإفطار متعمدا. حدثنا بندار، أخبرنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت، أخبرنا أبو المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقطع عنه صوم الدهر كله وإن صامه. أسأل الله العافية. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدا أي البخاري رحمه الله يقول: أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس، ولا أعرف له غير هذا الحديث. على كل، يوم من أيام رمضان ثمين جدا وله شأن عظيم جدا، فمن أفطر يوما متعمدا من غير مرض ولا سفر فلو صام الدهر كله لا يقوم مقام يوم من رمضان. فعلى المسلم أن يتقي الله ولا يفطر في رمضان عمدا من غير عذر فإنه خسارة خسارة عظيمة. أسأل الله السلام. قال الشارح رحمه الله قال ابن حجر رحمه الله وما اقتضاه ظاهره أن صوم الدهر كله بنية القضاء عما أفطره من رمضان لا يجزئه، لأن يوم رمضان ثمين جدا له شأن عظيم جدا. قال رحمه الله قلت قال الشارح قلت قال البخاري رحمه الله في صحيحه ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما في رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وقول البخاري رحمه الله يذكر هذه صيغة التمريض إشارة إلى ضعف هذه الرواية. قال وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه وقال سعيد بن المسيب وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد رحمهم الله يقضي يوما مكانه يقضي يوما مكانه ويتوب إلى الله. وذكر الحافظ في الفتح رحمه الله من وصل هذه الآثار قال وصله يعني أثر ابن مسعود رضي الله عنه الطبراني والبيهقي رحمهم الله بإسناد لهما عن عرفجة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أفطر يوما في رمضان متعمدا من غير علة ثم قضى طوال الدهر لم يقبل منه. وبهذا الإسناد عن علي رضي الله عنه مثله انتهى. وقال أبو هريرة رضي الله عنه بمثل قول ابن مسعود رضي الله عنه كما سيجيء. فعلى المسلم أن يتقي الله ولا يفطر يوما من رمضان من غير عذر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الشارح رحمه الله أخرجه أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله وصححه ابن خزيمة رحمه الله من طريق سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله قال الحافظ رحمه الله في الفتح واختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت خلافا كثيرا فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب اضطراب الروايات والجهل بحال أبي المطوس والشك في سماع أبيه عن أبي هريرة. وهذه الثالثة العلة الثالثة تختص بطريقة البخاري رحمه الله في اشتراط اللقاء. البخاري رحمه الله إذا روى الراوي عمن أدرك عصره يشترط أنه لا بد من ثبوت اللقاء، لا بد أن يثبت أنه لقي. أما الإمام مسلم رحمه الله فيرى أن الراوي إذا روى عمن عاصره وهو ثقة غير مدلس نحمله على السماع، لكن البخاري لا يقبل إلا إذا ثبت أنه لقيه، زيادة في الحرص والتأكيد رحمهم الله. باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو عمار، المعنى واحد واللفظ لفظ أبي عمار. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتاه رجل فقال يا رسول الله هلك، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، يعني في نهار رمضان وهو محرم. قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ اشتري عبد تعتقه؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين يوما وراء يوم لا تفطر يوما واحدا بينهما؟ قال لا لا أستطيع. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم، زنبيل من الخوص كبير. قال فتصدق به. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فأعطاه لهذا الرجل وقال تصدق به، كفر عن نفسك. فقال الرجل ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال خذه فأطعمه أهلك. ابن آدم هذا عجيب، أول جاء خائف قل هلك، ولما جاء الفرج من الله قال هل أتصدق على أفقر منه؟ أنا أفقر منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك. ففي هذا الحديث دليل على مساعدة من عليه دين، سواء كان الدين هذا لله أو لمخلوق، فالكفارة دين الله، فيجوز أن نساعد من عليه الكفارة ليكفر. قال وفي الباب عن ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع، وأما من أفطر متعمدا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم عليه القضاء والكفارة وشبهوا الأكل والشرب بالجماع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق رحمهم الله. وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة، لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع ولم يذكر عنه في الأكل والشرب. وقال لا يشبه الأكل لا يشبه الأكل والشرب الجماع، بينهم فرق، وهو قول الشافعي وأحمد رحمهم الله. وقال الشافعي رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه خذه فأطعمه أهلك، يحتمل هذا معاني: يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها، وهذا رجل لم يقدر على الكفارة، فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه قال الرجل: ما أحد أفطر إليه منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه وأطعمه أهلك، لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته، يعني بعد ما يزيد عن قوته. واختار الشافعي رحمه الله لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله، وتكون الكفارة عليه دينا، فمتى ما ملك يوما كفر. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: إذا كان كهذا الرجل لا يملك شيئا فتبقى الكفارة في ذمته حتى يرزقه الله. هذا اجتهاد الإمام الشافعي رحمه الله. فعلى كل يجب على المسلم أن يحذر الجماع في نهار رمضان ومقدمات الجماع إذا خاف على نفسه. والله تعالى قد أحل في ليلة الصيام الرفث، وإنما المحرم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فليحذر المسلم. باب ما جاء في السواك للصائم. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، يعني رأيته مرات كثيرة يتسوك وهو صائم. وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال أبو عيسى رحمه الله: حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه حديث حسن. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه أحمد وأبو داود، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه. وقال: كنت لا أخرج حديث عاصم، ثم نظرت فإذا شعبة والثوري قد رويا عنه، وروى يحيى وعبد الرحمن عن الثوري عنه، وروى مالك عنه خيرا في غير خبرا في غير الموطأ. قال الحافظ: وضعفه ابن معين والزهلي والبخاري وغير واحد رحمهم الله، يعني في سنده راو فيه اختلاف. على كل، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولا بأس للصائم أن يتسوق لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا عام ولم يستثنى الصائم أو غيره. قال الشارح رحمه الله: وروى الطبراني رحمه الله عن عبد الرحمن بن غند قال: سألت معاذ بن جبل رضي الله عنه: أتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم. قلت: أي النهار أتسوك؟ قال: أي النهار شئت، غدوة صباحا وعشية مساء. قلت: إن الناس يكرهون يكرهونه عشية، يعني مساء، ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقال سبحان الله: فقد أمرهم بالسواك، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنه لا بد في الصائم خلوف وإن استاف، وما كان الذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، ما في ذلك من الخير شيء، بل فيه شر، إلا من ابتلي ببلاء لا يجد منه بدا، انتهى. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه يرى السواك للصائم مطلقا. قال الشارح: قلت: إسناد هذا الأثر جيد كما صرح به الحافظ في التلخيص الحبيب، ثم رائحة فم الصائم لا تزول بالسواك، لأن هذه الرائحة تصعد من المعدة لخلوها، فالسواك لا يقطعه، إنما السواك يزيل أثر ما في الأسنان ونحوه، وأما ما يظهر من المعدة هذا لا يقطعه السواك. قال رحمه الله: وأما ما روى الطبراني رحمه الله عنه عليه الصلاة والسلام: إذا صمتم فاستاكوا بالغدوة، عن الصباح، ولا تستاكوا بالعشي، فإن الصائم إذا يبست شفتاه كانت له نورا يوم القيامة. فحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لا يقاوم ما قدمنا، أي لا يقاوم الأحاديث الصحيحة التي تفيد إباحة السواك للصائم. باب ما جاء في الكحل للصائم. حدثنا عبد الأعلى بن واصل، أخبرنا الحسن بن عطية، أخبرنا أبو عاتك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم، يعني أصاب في عيني مرض، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم. وفي الباب عن أبي رافع رضي الله عنه قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أنس رضي الله عنه حديث إسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وأبو عاتك ضعف الراوي، أبو عاتك ضعفه الحفاظ. واختلف أهل العلم رحمهم الله في الكحل للصائم، فكرهه بعضهم، وهو قول سفيان بن المبارك وأحمد وإسحاق كرهوا الكحل للصائم، ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم وهو قول الشافعي رحمه الله، فاختلفوا ومنهم من أباحه ومنهم من كرهه. فالاحتياط أن تكتحل بالليل خروجا من الخلاف. باب ما جاء في القبلة للصائم. حدثنا هناد وقتيبة قال أخبرنا أبو الأحوص عن زياد بن علاق عن عمرو بن ميمون عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم. قال أبو عيسى رحمه الله حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حديث حسن صحيح. قال الشارح وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة أم المؤمنين وأبي سعيد وأم سلمة أم المؤمنين وابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة في القبلة للصائم، فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشاب مخافة أن لا يسلم له صوم، والمباشرة عندهم أشد. وقد قال بعض أهل العلم القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم، ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل، وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي رحمهم الله. القبلة وهو أن يقبل الرجل زوجته بفمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن كان يملك إربه ما يخشى، وأما غيره فيخشى عليه. وورد أنه رخص للشيخ كبير السن شهوته ضعيفة ما يخشى عليه، وأما الشاب منع من القبلة لأن شهوته قوية ربما يقع في المحظور، فينبغي الاحتياط والمحافظة على الصيام. باب ما جاء في مباشرة الصائم. المباشرة هو إلصاق الجسد بالجسد بدون جماع. حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا وكيع أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم وكان أملككم لإربه. قال الشارح أي عضوه، كان يملك نفسه ولا يخشى من الوقوع في الجماع. فمعنى كلامها أن من خشي فعليه أن يحذر. حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة والأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه أي لعضوه وشهوته. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. وأبو ميسر اسمه عمرو بن شرحبيل ومعنى لإربه يعني لنفسه يعني كان يملك نفسه فلا يخشى أن الوقوع في المحظور. فالخلاصة أنه ينبغي للمسلم أن يحذر. ويقبل وبعد ذلك تغلبه نفسه ويقع في المحظور. فينبغي الاحتياط وأخذ الحذر. باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل. يعني لا بد أن تنوي الصيام الواجب من الليل والنية محلها القلب يعني تقصد بقلبك أن تصوم ليلا كل ليلة تقصد بقلبك لا بالتلفظ إنما بالقصد بالقلب. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يعني من لم ينوي ويقصد الصيام من الليل الصيام الواجب رمضان أو القضاء أو النذر أو الكفارة صوم الواجب لا بد أن تنويه من الليل. أما صوم التطوع فيجوز بالنهار إذا كان لم يتناول شيئا من المفطرات من البدن. أما الواجب فلا بد أن يقصده ليلا. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، كان الصوم الواجب. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله وهو أصح. وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام، يعني ينوي الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه. وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح إذا كان لم يتناول مفطرا من الفجر. قال: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. وهذا من رحمة الله تعالى أن سهل للمؤمن أبواب الطاعة. فلو أصبحت وصليت الفجر وطلعت الشمس وأنت ما أكلت شيء من الفجر ولا فعلت شيئا من المفطرات، ثم بعدما طلعت الشمس قلت أنا أصوم اليوم، لا بأس، صوم التطوع لا بأس. أما صوم الفرض لا بد أن تقصده ليلا. أما صوم التطوع يجوز ولو نهارا، لكن على شرط أنه لم يتناول شيئا من الفجر من المفطرات. أما لو تناول شيئا من المفطرات ما يمكن. باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. حدثنا قتيبة وأخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن ابن أم هاني عن أم هاني رضي الله عنها قالت، وهي أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنها وعنه، قالت: كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه، فقلت: إني أذنبت فاستغفر لي. قال: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرت. فقال: أمن قضاء كنت تقضينه؟ هل هذا اليوم قضاء كنت تقضينه؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك. وفي الباب عن أبي سعيد وعائشة رضي الله عنهما. فدل على أن صائم التطوع لو أفطر لا حرج عليه، وأما الفرض أو النذر أو القضاء أو الواجب فلا يجوز الإفطار إلا من عذر مرض أو سفر. وأما التطوع يجوز أن يفطر بدون عذر. قال الترمذي رحمه الله: حديث أم هانه رضي الله عنها في إسناده مقال، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضي، وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي رحمهم الله. لا يجب عليه القضاء إلا إذا أحب. حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود أخبرنا شعبة قال: كنت أسمع سماك بن حرب يقول: أحد بني أم هانئ حدثني فلقيت أنا أفضلهم، وكان اسمه جعدة، وكانت أم هانئ رضي الله عنها جدته، فحدثني عن جدته رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال الشارح: قال في المجمع معناه أمين نفسه، معناه إذا كان أمين نفسه فله أن يتصرف في أمانة نفسه على ما يشاء، إن شاء يكمل وإن شاء يفطر. قال شعبة: قلت له: أنت سمعت هذا من أم هانئ رضي الله عنها؟ قال: لا، أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أم هانئ. وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك، فقال: عن هارون ابن بنت أم هانئ، عن أم هانئ رضي الله عنه. ورواية شعبة أحسن. هكذا حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود فقال: أمين نفسه، صائم المتطوع أمين نفسه، يعني إن شاء أتم وإن شاء أفطر. وحدثنا غير محمود عن أبي داود فقال: أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر، صائم التطوع. أو أمين نفسه على الشك، هل قال أمير نفسه أو قال أمين نفسه. وهكذا روي من غير وجه عن شعبة: أمير أو أمين نفسه على الشك. حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: قلت: لا. قال: فإني صائم. فهذا دليل على أن صوم التطوع يجوز أن ينويه ولو بالنهار، لكن بشرط أن لم يتناول مفطرا من الفجر. أما لو تناول مفطرا بعد الفجر فلا يوم. حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ فأقول: لا. فيقول: إني صائم. ينوي التطوع نهارا. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه قد أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قلت: حيس تمر وأقط ومضيد يخلط سوا. قال: أما إني أصبحت صائما؟ قالت: ثم أكلت. ففيه جواز الفطر لمن صام تطوعا. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن. قال الشارح رحمه الله وأخرجه مسلم: رحمه الله. باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه. حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا كثير بن هشام أخبرنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أنا وحفصة المؤمنين قائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة، أي سبقتني إليه حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت ابنة أبيها، كما كان عمر قوي وجريء، فحفصة أيضا أخذت من أخلاق أبيها فهي جريئة تسأل رضي الله تعالى عنهم جميعا. فقالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين، عائشة وحفصة رضي الله عنهما، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، قال: اقضيا يوما آخر مكانه. قال أبو عيسى رحمه الله: وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مثل هذا. وروى مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها مرسلا، ولم يذكروا فيه عن عروة، وهذا أصح لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري فقلت: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ولكن سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة رضي الله عنها عن هذا الحديث. حدثنا بهذا علي بن عيسى ابن يزيد البغدادي أخبرنا روح بن عبادة عن ابن جريج رحمه الله فذكر الحديث. وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث فرأوا عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس رحمه الله، ولكن الصواب أنه لا يلزم القضاء، إنما إن أحب أن يقضي فلا. قال الشارح رحمه الله: وأجيب عن ذلك بما في حديث أم هانئ رضي الله عنها: وإن كان تطوعا فإن شئت فلا تقضي، رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله بمعنى. فيجمع بينه وبين حديث عائشة أم المؤمنين وأبي سعيد رضي الله عنهم بحمل القضاء على التخيير، يعني الأفضل، وهو مذهب الجمهور من أهل العلم، يعني لا على الوجوب. قال الشوكاني رحمه الله في النيل الأوطار ويدل على جواز الإفطار وعدم وجوب القضاء حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، يعني الذي فيه قصة زيارة سلمان رضي الله عنه أبا الدرداء رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر ذلك ولم يبين لأبي الدرداء رضي الله عنه وجوب القضاء عليه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. على كل، صائم التطوع يجوز له أن يفطر، ثم إن شاء قضى وإن شاء لم يفطر. باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. حدثنا بندر، حدثنا بندار، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أم سلمة حديث حسن. قال الشارع رحمه الله: وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وسكت عنه أبو داود، ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره. قال أبو عيسى: حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها حديث حسن. وقد روي هذا الحديث أيضا عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. حدثنا بذلك هناد، أخبرنا عبده عن محمد بن عمرو، أخبرنا أبو سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وروى سالم أبو النضر وغير واحد هذا الحديث عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نحو رواية محمد بن عمرو. وروي عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال في هذا الحديث، وهو جائز في كلام العرب، إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، يعني والرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يصوم شعبان كله، كان يصوم كثيرا منه، وأما كله. وقد يقال صام الشهر كله إذا صام أكثره، هذا جائز في اللغة، لكن لا يلزم أن يكون قد صامه كله. ويقال فلان، ويقال قام فلان ليلته أجمع، ولعله تعشى اشتغل ببعض أمره، يعني ما قام الليل كله، قام أكثره. كأن ابن المبارك رحمه الله قد رأى كلا الحديثين متفقين، يقول إن معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر، لا أنه كان يصوم شعبان كاملا، إنما كان يصوم كثيرا منه، جمعا بين الأدلة. قال الشارح رحمه الله: واختلف في الحكمة في إكثاره صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان على أقوال. قد ذكرها الحافظ في الفتح رحمه الله، وقد ذكر في تأييد بعضها بعض الأحاديث الضعاف، ثم قال: والأولى في ذلك، في بيان الحكمة في إفطار النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في شعبان، والأولى في ذلك ما جاء في حديث أصح مما مضى، أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة رحمهم الله، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، يعني تكثر من الصيام في شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه، ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ففي هذا الحديث بيان الحكمة في إكثاره صلى الله عليه وسلم من صيام شعبان. شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان. يكره صيام التطوع في النصف الثاني من شعبان ليتقوى بصيام رمضان، إلا من كان عليه قضاء أو له عادة صوم الاثنين والخميس ونحو ذلك، فهذا على عادة. حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قوله، وهذا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا شهر رمضان بالصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. وقد دل هذا في هذا الحديث أنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان. لا يجوز أن يصوم قبل رمضان احتياطا، لا يجوز، إلا من كانت له عادة فصام الاثنين والخميس أو عليه قضاء فهذا لا بأس. وأما أن يصوم بعد منتصف شعبان ولم يكن له عادة فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع صلى الله عليه وسلم فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال الشارع كلب أي قبيلة بني كلب، وخصهم لأنهم أكثر غنما من سائر العرب، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، يعني يغفر لكثير من عباده المؤمنين. وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال الشارع أخرجه البزار والبيهقي رحمهم الله بإسناد لا بأس به كذا في الترغيب والترهيب للمنذري في باب الترهيب من التهاجم رحمهم الله. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج. وسمعت محمدا أي البخاري رحمه الله يقول يضعف هذا الحديث يضعف هذا الحديث الإمام البخاري يضعف هذا الحديث. وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة يعني فيكون بينهما راو لم يسمع. قال محمد والحجاج لم يسمع من يحيى ابن أبي كثير. فلهذا الرواية ضعيفة. وقد عرفتم في التفسير أن الذين يرون أن الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان قولهم بعيد عن الصواب. الليلة المباركة هي ليلة القدر وليلة القدر هي في رمضان. وأما الذين يزعمون أن ليلة النصف من شعبان
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا. حدثنا أبو سعيد الأشج أخبرنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله.
حدثنا أبو سعيد أخبرنا أبو أسامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاص عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. وفي الباب عن أبي سعيد وأم إسحاق الغنوية رضي الله عنهما قال أبو عيسى رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله، وقال مالك بن أنس رحمه الله إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء، والأول أصح، القول الأول أصح، وهو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذنا بما نسينا، فإذا أكلت ناسيا أو شربت ناسيا وأنت صائم أكمل صومك ولا حرج عليك، هذا فضل من الله ورحمة. الحمد لله. باب ما جاء في الإفطار متعمدا. حدثنا بندار أخبرنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت أخبرنا أبو المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقطع عنه صوم الدهر كله وإن صامه. أسأل الله العافية. قال أبو عيسى رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدا أي البخاري رحمه الله يقول: أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث. على كل، يوم من أيام رمضان ثمين جدا وله شأن عظيم جدا، فمن أفطر يوما متعمدا من غير مرض ولا سفر فلو صام الدهر كله لا يقوم مقام يوم من رمضان. فعلى المسلم أن يتقي الله ولا يفطر في رمضان عمدا من غير عذر، فإنه خسارة، خسارة عظيمة. أسأل الله السلام. قال الشارح رحمه الله قال ابن حجر رحمه الله: وما اقتضاه ظاهره ان صوم الدهر كله بنية القضاء عما افطره من رمضان لا يجزئه، لان يوم رمضان ثمين جدا له شأن عظيم جدا. قال قال رحمه الله: قلت، قال الشارح: قلت قال البخاري رحمه الله في صحيحه: ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما في رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وقول البخاري رحمه الله يذكر، هذه صيغة التمريض إشارة إلى ضعف هذه الرواية. قال: وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه، وقال سعيد بن المسيب وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد رحمهم الله: يقضي يوما مكانه، يقضي يوما مكانه ويتوب إلى الله. وذكر الحافظ في الفتح رحمه الله من وصل هذه الآثار، قال: وصله، يعني أثر ابن مسعود رضي الله عنه، الطبراني والبيهقي رحمهم الله بإسناد لهما عن عرفجة قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أفطر يوما في رمضان متعمدا من غير علة ثم قضى طوال الدهر لم يقبل منه. وبهذا الإسناد عن علي رضي الله عنه مثله انتهى. وقال أبو هريرة رضي الله عنه بمثل قول ابن مسعود رضي الله عنه كما سيجي. فعلى المسلم أن يتقي الله ولا يفطر يوما من رمضان من غير عذر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الشارح رحمه الله: أخرجه أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله، وصححه ابن خزيمة رحمه الله من طريق سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله في الفتح: واختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت خلافا كثيرا، فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب، اضطراب الروايات، والجهل بحال أبي المطوس، والشك في سماع أبيه عن أبي هريرة. وهذه الثالثة، العلة الثالثة، تختص بطريقة البخاري رحمه الله في اشتراط اللقاء. البخاري رحمه الله إذا روى الراوي عمن أدرك عصره يشترط أنه لا بد من ثبوت اللقاء، لا بد أن يثبت أنه لقي. أما الإمام مسلم رحمه الله فيرى أن الراوي إذا روى عمن عاصره وهو ثقة غير مدلس نحمله على السماع، لكن البخاري لا يقبل إلا إذا ثبت أنه لقيه، زيادة في الحرص والتأكيد رحمه الله. باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو عمار المعنى واحد واللفظ لفظ أبي عمار. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتاه رجل فقال يا رسول الله هلك. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، يعني في نهار رمضان وهو محرم. قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ اشتري عبد تعتقه؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين يوما وراء يوم لا تفطر يوما واحدا بينهما؟ قال لا لا أستطيع. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم، زنبيل من الخوص كبير. قال فتصدق به. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فأعطاه لهذا الرجل وقال تصدق به، كفر عن نفسك. فقال الرجل ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال خذه فأطعمه أهلك. ابن آدم حاله عجيب. أول جاء خائف قل هلك، ولما جاء الفرج من الله قال هل أتصدق على أفقر منه؟ أنا أفقر منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك. ففي هذا الحديث دليل على مساعدة من عليه دين، سواء كان الدين هذا لله أو لمخلوق، فالكفارة دين الله، فيجوز أن نساعد من عليه الكفارة ليكفر. قال وفي الباب عن ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع، وأما من أفطر متعمدا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم عليه القضاء والكفارة، وشبهوا الأكل والشرب بالجماع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق رحمهم الله. وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة، لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع ولم يذكر عنه في الأكل والشرب. وقال لا يشبه الأكل، لا يشبه الأكل والشرب الجماع، بينهم فرق، وهو قول الشافعي وأحمد رحمهم الله. وقال الشافعي رحمه الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر وتصدق عليه خذه فأطعمه أهلك، يحتمل هذا معاني. يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها، وهذا رجل لم يقدر على الكفارة، فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه قال الرجل ما أحد أفطر إليه منا
فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه واطعمه أهلك، لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته، يعني بعد ما يزيد عن قوته. واختار الشافعي رحمه الله لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله وتكون الكفارة عليه دينا، فمتى ما ملك يوما كفر. الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا كان كهذا الرجل لا يملك شيئا فتبقى الكفارة في ذمته حتى يرزقه الله. هذا اجتهاد الإمام الشافعي رحمه الله. فعلى كل يجب على المسلم أن يحذر الجماع في نهار رمضان ومقدمات الجماع إذا خاف على نفسه. والله تعالى قد أحل في ليلة الصيام الرفث، وإنما المحرم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فليحذر المسلم. باب ما جاء في السواك للصائم. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، يعني رأيته مرات كثيرة يتسوك وهو صائم. وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال أبو عيسى رحمه الله حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه حديث حسن. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أحمد وأبو داود وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه. وقال كنت لا أخرج حديث عاصم ثم نظرت فإذا شعبة والثوري قد رويا عنه، وروى يحيى وعبد الرحمن عن الثوري عنه، وروى مالك عنه خيرا في غير خبرا في غير الموطأ. قال الحافظ وضعفه ابن معين والزهلي والبخاري وغير واحد رحمهم الله، يعني في سنده راو فيه اختلاف. نعم. على كل السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولا بأس للصائم أن يتسوق لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا عام ولم يستثنى الصائم أو غيره. قال الشارح رحمه الله وروى الطبراني رحمه الله عن عبد الرحمن بن غنم قال سألت معاذ بن جبل رضي الله عنه أتسوك وأنا صائم؟ قال نعم. قلت أي النهار أتسوق؟ قال أي النهار شئت، غدوة صباحا وعشية مساء. قلت إن الناس يكرهون يكرهونه عشية، يعني مساء،
ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقال سبحان الله: فقد أمرهم بالسواك، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنه لا بد في الصائم خلوف وإن استاف، وما كان الذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، ما في ذلك من الخير شيء، بل فيه شر، إلا من ابتلي ببلاء لا يجد منه بدا، انتهى. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه يرى السواك للصائم مطلقا. قال الشارح: قلت إسناد هذا الأثر جيد كما صرح به الحافظ في التلخيص الحبيب، ثم رائحة فم الصائم لا تزول بالسواك، لأن هذه الرائحة تصعد من المعدة لخلوها، فالسواك لا يقطعه، إنما السواك يزيل أثر ما في الأسنان ونحوه، وأما ما يظهر من المعدة هذا لا يقطعه السواك. قال رحمه الله: وأما ما روى الطبراني رحمه الله عنه عليه الصلاة والسلام: إذا صمتم فاستاكوا بالغدوة، عن الصباح، ولا تستاكوا بالعشي، فإن الصائم إذا يبست شفتاه كانت له نورا يوم القيامة. فحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لا يقاوم ما قدمنا، أي لا يقاوم الأحاديث الصحيحة التي تفيد إباحة السواك للصائم. باب ما جاء في الكحل للصائم. حدثنا عبد الأعلى بن واصل، أخبرنا الحسن بن عطية، أخبرنا أبو عاتك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم، أني أصاب في عيني مرض، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم. وفي الباب عن أبي رافع رضي الله عنه قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أنس رضي الله عنه حديث إسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وأبو عاتك ضعف الراوي، أبو عاتك ضعفه الحفاظ. واختلف أهل العلم رحمهم الله في الكحل للصائم، فكرهه بعضهم، وهو قول سفيان بن المبارك وأحمد وإسحاق، كرهوا الكحل للصائم. ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم، وهو قول الشافعي رحمه الله، فاختلفوا، ومنهم من أباحه ومنهم من كرهه. فالاحتياط أن تكتحل بالليل خروجا من الخلاف. ما جاء في القبلة للصائم. حدثنا هناد وقتيبة قال أخبرنا أبو الأحوص عن زياد بن علاق عن عمرو بن ميمون عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم. قال أبو عيسى رحمه الله حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حديث حسن صحيح. قال الشارح وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة أم المؤمنين وأبي سعيد وأم سلمة أم المؤمنين وابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة في القبلة للصائم. فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشاب مخافة أن لا يسلم له صوم، والمباشرة عندهم أشد. وقد قال بعض أهل العلم القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم، ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل، وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي رحمهم الله. القبلة وهو أن يقبل الرجل زوجته بفمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن كان يملك إربه ما يخشى. وأما غيره فيخشى عليه. وورد أنه رخص للشيخ كبير السن شهوته ضعيفة ما يخشى عليه، وأما الشاب منع من القبلة لأن شهوته قوية ربما يقع في المحظور، فينبغي الاحتياط والمحافظة على الصيام. باب ما جاء في مباشرة الصائم. المباشرة هو إلصاق الجسد بالجسد بدون جماع. حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا وكيع أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم، وكان أملككم لإربه. قال الشارع أي عضوه، كان يملك نفسه ولا يخشى من الوقوع في الجماع. فمعنى كلامها أن من خشي فعليه أن يحذر. حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه أي لعضوه وشهوته. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. وأبو ميسر اسمه عمرو بن شرحبيل، ومعنى لإربه يعني لنفسه،
يعني كان يملك نفسه فلا يخشى أن الوقوع في المحظور. فالخلاصة أنه ينبغي للمسلم أن يحذر. يباشر ويقبل وبعد ذلك تغلبه نفسه ويقع في المحظور. فينبغي الاحتياط وأخذ الحذر. باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل. يعني لا بد أن تنوي الصيام الواجب من الليل، والنية محلها القلب، يعني تقصد بقلبك أن تصوم ليلا، كل ليلة تقصد بقلبك لا بالتلفظ إنما بالقصد بالقلب. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يعني من لم ينوي ويقصد الصيام من الليل بالصيام الواجب رمضان أو القضاء أو النذر أو الكفارة، صوم الواجب لا بد أن تنويه من الليل. أما صوم التطوع فيجوز بالنهار إذا كان لم يتناول شيئا من المفطرات من الفجر، أما الواجب فلا بد أن يقصده ليلا. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، كان الصوم الواجب. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله وهو أصح. وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام، يعني ينوي الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان
أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه. وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح إذا كان لم يتناول مفطرا من الفجر. قال وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى، وهذا من رحمة الله تعالى أن سهل للمؤمن أبواب الطاعة. فلو أصبحت وصليت الفجر وطلعت الشمس وأنت ما أكلت شيء من الفجر ولا فعلت شيئا من المفطرات، ثم بعدما طلعت الشمس قلت أنا أصوم اليوم، لا بأس، صوم التطوع لا بأس، أما صوم الفرض لا بد أن تقصده ليلا، أما صوم التطوع يجوز ولو نهارا، لكن على شرط أنه لم يتناول شيئا من الفجر من المفطرات، أما لو تناول شيئا من المفطرات ما يمكن. باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. حدثنا قتيبة وأخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن ابن أم هاني عن أم هاني رضي الله عنها قالت، وهي أخت علي، أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنها وعنه، قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت إني أذنبت فاستغفر لي. قال وما ذاك؟ قالت كنت صائمة فأفطرت. فقال أمن قضاء كنت تقضينه؟ هل هذا اليوم قضاء كنت تقضينه؟ قالت لا. قال فلا يضرك. وفي الباب عن أبي سعيد وعائش رضي الله عنهما. فدل على أن صائم التطوع لو أفطر لا حرج عليه، وأما الفرض أو النذر أو القضاء أو الواجب فلا يجوز الإفطار إلا من عذر مرض أو سفر، وأما التطوع يجوز أن يفطر بدون عذر. قال الترمذي رحمه الله حديث أم هانئ رضي الله عنها في إسناده مقال، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي رحمهم الله. لا يجب عليه القضاء إلا إذا أحب. حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود أخبرنا شعبة قال كنت أسمع سماك بن حرب يقول أحد بني أم هانئ حدثني فلقيت أنا أفضلهم، وكان اسمه جعدة، وكانت أم هانئ رضي الله عنها جدته، فحدثني عن جدته رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت، فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال الشارح قال في المجمع معناه
أمين نفسه، معناه إذا كان أمين نفسه فله أن يتصرف في أمانة نفسه على ما يشاء، إن شاء يكمل وإن شاء يقصر. قال شعبة: قلت له: أنت سمعت هذا من أم هانئ رضي الله عنها؟ قال: لا، أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أم هانئ. وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك، فقال عن هارون: ابني بنتي أم هانئ، عن أم هانئ رضي الله عنها. ورواية شعبة أحسن. هكذا حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود فقال: أمين نفسه، صائم المتطوع أمين نفسه، يعني إن شاء أتم وإن شاء أفضل. وحدثنا غير محمود عن أبي داود فقال: أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفضل، صائم التطوع. أو أمين نفسه على الشك، هل قال أمير نفسه أو قال أمين نفسه. وهكذا روي من غير وجه عن شعبة: أمير أو أمين نفسه على الشك. حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: قلت: لا. قال: فإني صائم. فهذا دليل على أن صوم التطوع يجوز أن ينويه ولو بالنهار، لكن بشرط أن لم يتناول مفطرا من الفجر. أما لو تناول مفطرا بعد الفجر فلا يوم. حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ فأقول: لا. فيقول: إني صائم. ينوي التطوع نهارا. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه قد أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قلت: حيث تمر وأقط ومضيد يخلط سوا. قال: أما إني أصبحت صائما؟ قالت: ثم أكل. ففيه جواز الفطر لمن صام تطوعا. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن. قال الشارح رحمه الله وأخرجه مسلم رحمه الله: باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه. حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا كثير بن هشام أخبرنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أنا وحفصة المؤمنين صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة، أي سبقتني إليه حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها،
وكانت ابنة أبيها،
كما كان عمر قوي وجريء، فحفصة أيضا أخذت من أخلاق أبيها فهي جريئة تسأل، رضي الله تعالى عنهم جميعا. فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين، عائشة وحفصة رضي الله عنهما، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، قال اقضيا يوما آخر مكانه. قال أبو عيسى رحمه الله وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مثل هذا، وروى مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها مرسلا، ولم يذكر فيه عن عروة، وهذا أصح لأنه روي عن ابن جريج قال سألت الزهري فقلت أحدثك عروة عن عائشة، قال لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ولكن سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة رضي الله عنها عن هذا الحديث. حدثنا بهذا علي بن عيسى ابن يزيد البغدادي، أخبرنا روح بن عبادة عن ابن جريج رحمه الله فذكر الحديث. وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث، فرأوا عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس رحمه الله، ولكن الصواب أنه لا يلزم القضاء، إنما إن أحب أن يقضي فلا بأس. قال الشارح رحمه الله وأجيب عن ذلك بما في حديث أم هانئ رضي الله عنها، وإن كان تطوعا فإن شئت فلا تقضي، رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله بمعنى. فيجمع بينه وبين حديث عائشة أم المؤمنين وأبي سعيد رضي الله عنهم بحمل القضاء على التخيير، يعني الأفضل، وهو مذهب الجمهور من أهل العلم، يعني لا على الوجوب. قال الشوكاني رحمه الله في النيل بينين الأوطار، ويدل على جواز الإفطار وعدم وجوب القضاء حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، يعني الذي فيه قصة زيارة سلمان رضي الله عنه أبا الدرداء رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر ذلك ولم يبين لأبي الدرداء رضي الله عنه وجوب القضاء عليه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. على كل صائم التطوع يجوز له أن يفطر، ثم إن شاء قضى وإن شاء لم يفطر.
باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. حدثنا بندر حدثنا بندار اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال أبو عيسى رحمه الله حديث أم سلمة حديث حسن. قال الشارع رحمه الله وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وسكت عنه أبو داود ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره. قال أبو عيسى حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها حديث حسن. وقد روي هذا الحديث أيضا عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. حدثنا بذلك هناد أخبرنا عبدة عن محمد بن عمرو أخبرنا أبو سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وروى سالم أبو النضر وغير واحد هذا الحديث عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نحو رواية محمد بن عمرو. وروي عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال في هذا الحديث وهو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، يعني والرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يصوم شعبان كله، كان يصوم كثيرا منه، وأما كله. وقد يقال صام الشهر كله إذا صام أكثره، هذا جائز في اللغة، لكن لا يلزم أن يكون قد صامه كله. ويقال فلان ويقال قام فلان ليلته أجمع، ولعله تعشى اشتغل ببعض أمره، يعني ما قام الليل كله، قام أكثره. فأن ابن المبارك رحمه الله قد رأى كلا الحديثين متفقين، يقول إن معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر لا أنه كان يصوم شعبان كاملا، إنما كان يصوم كثيرا منه جمعا بين الأدلة. قال الشارح رحمه الله واختلف في الحكمة في إكثاره صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان على أقوال. قد ذكرها الحافظ في الفتح رحمه الله، وقد ذكر في تأييد بعضها بعض الأحاديث الضعاف، ثم قال والأولى في ذلك في بيان الحكمة في إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في
شعبان. والأولى في ذلك ما جاء في حديث أصح مما مضى أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة رحمهم الله عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، يعني تكثر من الصيام في شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه، ذاك شهر يغفل الناس عنك بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ففي هذا الحديث بيان الحكمة في إكثاره صلى الله عليه وسلم من صيام شعبان، شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان. يكره صيام التطوع في النصف الثاني من شعبان ليتقوى بصيام رمضان، إلا من كان عليه قضاء أو له عادة صوم الاثنين والخميس ونحو ذلك، فهذا على عادة. حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قوله، وهذا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا شهر رمضان بالصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. وقد دل هذا في هذا الحديث أنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان. لا يجوز أن يصوم قبل رمضان احتياطا، لا يجوز، إلا من كانت له عادة تصوم الاثنين والخميس أو عليه قضاء فهذا لا بأس. وأما أن يصوم بعد منتصف شعبان ولم يكن له عادة فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبي كثير عن عروة
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع
صلى الله عليه وسلم،
فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله
صلى الله عليه وسلم؟
قلت: يا رسول الله، ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال الشارح: كلب أي قبيلة بني كلب، وخصهم لأنهم أكثر غنما من سائر العرب، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، يعني يغفر لكثير من عباده المؤمنين. وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال الشارح: أخرجه البزار والبيهقي رحمهم الله بإسناد لا بأس به، كذا في الترغيب والترهيب للمنذري في باب الترهيب من التهاجم رحمهم الله. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمدا أي البخاري رحمه الله يقول يضعف هذا الحديث، يضعف هذا الحديث الإمام البخاري يضعف هذا الحديث. وقال يحيى بن أبي كثير: لم يسمع من عروة. وقال يحيى بن أبي كثير: لم يسمع من عروة، يعني فيكون بينهما راو لم يسمع. قال محمد: والحجاج لم يسمع من يحيى ابن أبي كثير. فلهذا الرواية ضعيفة. وقد عرفتم في التفسير أن الذين يرون أن الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان قولهم بعيد عن الصواب. الليلة المباركة هي ليلة القدر، وليلة القدر هي في رمضان. وأما الذين يزعمون أن ليلة النصف من شعبان